أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الكلام في ظن وأخواتنا، وعددنا هذه الأفعال وقسمناها إلى قسمين: أفعال قلبية وأفعال التحويل. في هذا البيت يتعرض المصنف، وفي هذين البيتين يتعرض المصنف لأحكام خاصة بباب ظن وأخواته، وهما حكمان، أحدهما الإلغاء والآخر هو التعليق. يقول: وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها يثبت حكم التعليق والإلغاء للأفعال التي ذكرها قبلها، والأمر هاب قد ألزم. ينبهون على مسألة أن هاب فعل جامد وليس متصرفا، وكذا تعلم، يعني لم يأتي هب وتعلم إلا بصيغة الماضي، ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زكر. كل ما يثبت للماضي من غيرهما فهذا كل ما يثبت للماضي يثبت لغير الماضي من غير هب وتعلم. إذن في هذا البيت أشار إلى تقسيم أفعال القلوب إلى قسمين: أفعال قلوب متصرفة وأفعال قلوب جامدة. وهذا أشرنا له عند تطبيق العبارة، أنه هناك بعض الأفعال الملازمة لصيغة واحدة التي لا يخرج بها عن هذه الصيغة، هذه أفعال القلوب الجامدة. وأما أفعال القلوب المتصرفة فكسائر الأفعال، كظن، تقول يظن وظن ومثلا وظنا وكذا، كل ما ثبت لغير الماضي للماضي يثبت لغيره. طبعا لماذا قسم المصنف هذه الأفعال إلى هذين القسمين؟ يعني خب التقسيم الأول لأفعال القلوب كان له ثمر، وهو أنه يوضح لنا معنى هذه الأفعال. مثلا نعرف هذا الفعل قلبي أو أنه من أفعال التحويل، وإذا كان قلبيا فهل هو مما يدل على الرجحان أو لا، هو مما يدل على اليقين. فالثمر منه هي القدرة على التمييز بين المعاني حتى نستطيع نتمكن من استعمال ظن وأخواتها في استعمالاتها المتفرقة. لكن ما هي الثمرة من هذا التقسيم؟ ماذا نستفيد لو عرفنا أن أفعال القلوب تنقسم إلى قسمين متصرفة وجامدة؟ الثمرة من هذا التقسيم تظهر في بحث الإلغاء والتعليق. في الحقيقة هذا التقسيم مقدمة للإلغاء والتعليق، لأنه ليس كل الأفعال تقبل الإلغاء والتعليق، وإنما الذي يقبل الإلغاء والتعليق هو الأفعال القلبية المتصرفة. فالأفعال غير القلبية كأفعال التحويل الخارج لا يتأتى فيها الإلغاء والتعليق، والأفعال القلبية غير المتصرفة كهب وتعلم أيضا لا يأتي فيها الإلغاء والتعليق. إذن قسم إلى قسمين: فعل متصرف وفعل غير متصرف، لينبه على أن غير المتصرف لا يتأتى فيه هذان الحكمان وهما الإلغاء والتعليق. ما هو التعليق وما هو الإلغاء؟ كلاهما إبطال لعمل الفعل، كلاهما إبطال لعمل الفعل، ولكن أحدهما إبطال لعمل الفعل لفظا فقط، والآخر إبطال لعمل الفعل لفظا ومعنى. إذن يشتركان في إبطال العمل. علقت الفعل عن العمل أي أبطلت عمله، وألغيت الفعل عن العمل أي أبطلت عمله. إذن هذا هو الأمر المشترك بينهما. وأما الفوارق بينهما ففوارق عدة. الفارق الأول أن التعليق هو إبطال عمل الفعل في لفظ المعمول دون معنى، فهو في المعنى لا يزال طالبا لمفعوله لكنه في اللفظ قصر عن أن يعمل فيه. وأما الإلغاء فهو إبطال لعمل الفعل لفظا ومعنى، فلا هو طالب للعمل في المفعولين لفظا ولا هو طالب للعمل في المفعولين معنى. إذن بعد اشتراكهما في أصل إبطال العمل يختلفان في أمور عدة. الأمر الأول أن التعليق إبطال للعمل في اللفظ دون المعنى، وأما الإلغاء فهو إبطال للعمل في اللفظ والمعنى معا. الفارق الثاني بينهما أن سبب إلغاء العمل، سبب إبطال العمل في التعليق هو وجود المانع، وأما سبب إبطال العمل في الإلغاء فهو فقدان المقتضى أو ضعف المقتضي أو قصور المقتضي. ففي التعليق يبطل عمل الفعل في مفعولين إذا وجد هناك، يرحمكم الله، إذا كان هناك بين الفعل وبين مفعولين ما يمنع من وصول عمله إليهما، كما لو جاء حرف له الصدارة ووقع بين الفعل وبين معمولين، كما تقول علمت لزيد قائما، فعلمت كان من حقها أن تنصب المفعولين، تقول علمت زيدا قائما، ولكن مانعا تخلل بين هذا الفعل وبين زيد قائما وهو لام الابتداء، ولام الابتداء لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة يمنع من وصوله عمل ما قبله إلى ما بعده، فوجد المانع فلم يعمل علم في هذه الصورة، لكنه إسقاط للعمل لفظان لا معنى. يعني في المعنى زيد قائم أليس هما المعلومان، يعني المعلوم ما هو الآن؟ قيام زيد، ودل الكلام على ذلك. غاية الأمر أن علم لم يستطع أن يعمل في لفظ زيد قائما، فقلنا هما مرفوعان بالابتداء، ولكن رفعهما بالابتداء لا يعني أنهما في المعنى لم يعودا معلومين، لم يعودا معمولين لعلما، بل بقي عمل وعلم فيهما معنى. بينما في الإلغاء إبطال العمل ليس لأجل وجود مانع، بل إبطال العمل لأجل فقدان المقتضي، لأجل ضعف المقتضي. متى يحصل الإلغاء؟ كما لو أخرنا الفعل عن معمولين أو جعلناه متوسطا بينهما، تقول زيد قائم علمت، وتقول زيد علمت قائما، فعلمت كان من حقها أن تعمل في زيد قائما، إلا أنه لما تأخر الفعل عن معمولين أو توسط بينهما ضعف عن العمل بهما، فقصر المقتضي فيه من العمل فبطل عمله فيهما لفظا ومعنى. فلا هو ناصب لهما في اللفظ ولا هو طالب لهما في المعنى. يعني الآن عندما تقول زيد قائم علمت يشعر الكلام أو لا يدل الكلام دلالة واضحة على أن زيدا قائما، على أن زيد، على أن قيام زيد هو المعلوم في الواقع، هو المعلوم لكنه لم يدل الكلام عليه، بخلاف علمت لزيد قائما. إذن في سورة الإلغاء لما كان إبطال العمل مستندا إلى فقدان المقتضي أو إلى ضعف المقتضي، فلذلك لم يكن هذا الفعل صالحا لأن يعمل في المعمولين، لا في لفظهما ولا في معناهما. ففي سورة الإلغاء لا تقول مثلا زيد قائم علمت، لا تقول زيد مرفوع في محل نصب، ولا تقول هو في المعنى مفعول به، لأنه لما تقدم عن حيز، لما تقدم عن علمت كان كأنه قد خرج عن حيز الفعل فجيء به كجملة اسمية، ثم بعد الإتيان بهذه الجملة الاسمية جاء المتكلم وعلق بأنه علم. فإذا زيد قائم متحرر من سلطة علمت تماما، فلا سلطة لعلمت على هذين الاسمين، لا على لفظهما ولا على محلهما، فلا هو طالب لهما في اللفظ ولا هو طالب لهما في المعنى. إذا هذا كان الفرق الثاني أو الأول؟
الثاني.
إذا قلنا الإلغاء إبطال للعمل، التعليق إلغاء للعمل أيضا، ولكن التعليق إبطال للعمل، إبطال للعمل في اللفظ فقط، وأما الإلغاء فإبطال للعمل في اللفظ والمعنى. الفرق الثاني الذي هو في الحقيقة سبب للفرق الأول، الفرق الثاني ماذا كان؟ أن إبطال العمل في باب التعليق سببه وجود المانع، يعني فعل لا يزال قويا على العمل، لم يفقد قدرته على العمل، وإنما وجد مانع أقوى منه، هو لا يزال قويا لكن وجد ما هو أقوى منه، ما منع من وصول عمله إلى ما بعده. فلذلك نقول لا يستطيع أن يعمل فيهما في اللفظ، لكن هذا لا يعني أنه ليس عاملا فيهما بلحاظ المعنى، ليس طالبا لهما بلحاظ المعنى. بينما في باب الإلغاء ترك العمل وإبطال العمل مستند إلى أي شيء، ما هو سببه؟ سببه ضعف المقتضي، عندما أخرنا الفعل إلى آخر الجملة، أو عندما جعلناه أو قدمنا أحد معموليه عليه ضعف عن العمل، لم يستطع حينئذ أن يتسلط على الجملة ككل، لتأخره عنها أو لتوسطه بين اسميها فضعف عن العمل، فلما ضعف عن العمل فهو أصلا عاجز عن أن يطلب، فلا هو طالب للعمل لا في اللفظ ولا في. لذلك قلنا الفرق الثاني سببه الفرق الأول. بعد أن قلنا بأن السبب أو عفوا الثاني سبب للأول، عندما نقول بأن التعليق سببه وجود المانع، هذا يعني أنه لا يزال هناك مقتضي للعمل، يعني لا يزال هناك رائحة للطلب ورائحة للعمل، فلذلك لم ننفي العمل مطلقا بل نفيناه عن اللفظ فقط. قلنا الضرورات تقدر بقدرها، المانع عندما يمنع من عمل الفعل في الاسمين ماذا؟ في لفظهما، ضرورات تقدر بقدرها، لكن هذا لا يعني أنه لم يعد طالبا لهما في المعنى. بينما في سورة الإلغاء لما لم يعمل الفعل رغم عدم وجود المانع، دل ذلك على أن عدم إعماله إنما كان لضعفه في صورة التأخير أو في صورة التوسط، لضعفه في صورة التأخير أو في صورة التوسط، ومع ضعفه فلا يكون قادرا على أن يطلب، لأنه طلب وجاء مزاحم له، أصلا هو لم يطلب، فلذلك قلنا هو ترك للعمل لفظا ومعنى. إذن هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث بين الإلغاء والتعليق، أن الإلغاء حكم جائز وأما التعليق فحكم واجب. ما معنى الإلغاء حكم جائز والتعليق حكم واجب؟ يعني إن وجد المانع وجب التعليق، لأنه وجب التعليق حتى ولو لم يوجد المانع. واضح هذه النقطة؟ مرة تقول هكذا: علمت زيد قائما، هنا يجب التعليق؟ لا، بل لا يجوز. لكن إذا قلت علمت لزيد قائما، هنا هل يجوز ترك التعليق بأن نقول علمت لزيدا قائما؟ لا. إذن حكم التعليق هو الجواز، عفوا، حكم التعليق هو الوجوب، وأما حكم الإلغاء فهو الجواز، بمعنى أنه إن تأخر الفعل عن معموليه أو توسط بينهما جاز لك إعماله وجاز لك تركه إعماله. لكن طبعا في صورة تأخره يكون الأفضل ماذا؟ إلغاء أو إلغاء. في صورة التوسط اختلف فيما هو الأولى، هل الأولى أن نعمله أو الأولى أن نلغيه؟ طبعا وهذا أيضا متفرع عن أي شيء؟ متفرع عن الفرق الثاني الذي ذكرنا. الفرق الثاني ماذا قلنا فيه؟ أن الإلغاء سببه فقدان المقتضي، التعليق سببه وجود المانع. في صورة وجود المانع المفروض أن المانع قوي وهو أقوى من الفعل، فلما كان أقوى من الفعل كان لا محالة حاجبا للفعل عن أن يصل أثره إلى المعمولين، لم يمكن التسامح بشأنه. لكن في صورة التعليق، في صورة الإلغاء، لك أن تنظر إلى جهة ضعف المقتضي ولك أن تنظر إلى أصله. إذا نظرت إلى جهة ضعف المقتضي تقول حينئذ نلغيه، لكن إذا نظرت إلى جهة أصله فحينئذ لك أن هذه فروق رقم ثلاثة بين الإلغاء والتعليق. نقرأ الآن. إذن مورد التعليق ما هو؟ مورد نجد بعد الفعل ما يمنع، بينما في مورد الإلغاء لا، الإلغاء لا يكون إلا في صورتين: في صورة التأخر وفي صورة التوسط. يقول: تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة ما عدا هب وتعلم، فيستعمل منها الماضي، نحو ظننت زيدا قائما. ما معنى أنها متصرفة؟ يستعمل منها الماضي، ويستعمل منها غير الماضي، غير الماضي هو المضارع، نحو أظن زيدا قائما. ويستعمل الأمر، نحو ظن زيدا قائما، فعل أمر من ظن. واسم الفاعل، نحو أنا ظن زيدا قائما. واسم المفعول، زيد مظنون أبوه قائما. فأبوه في مظنون ماذا نعربها؟ هو المفعول الأول، لكنه ناب عن الفاعل فلذلك رفع، وإلا فحقيقته أنه مفعول. لذلك فقط علق على أي شيء؟ على مظنون، يعني على أبوه. بينما في الأمثلة السابقة لا، لدينا اسمان وهما منصوبان، لكن الذي هو مظنة للسؤال هو هنا زيد مظنون أبوه قائما، لقائل أن يقول بأن الفعل هنا لم يتعدى إلى اثنين، لم ينصب مفعولين. نقول لا، نصب مفعولين. غاية الأمر أنه لما كان بصيغة اسم المفعول احتاج إلى ما ينوب عن الفاعل، لا يسند إلى الفاعل الحقيقي ولكن يسند إلى ما ينوب عنه، والذي ينوب عنه هنا هو المفعول الأول، فرفعه لعارض، رفعه لعارض، وإلا فحقه أن ينصب لأنه المفعول. فأبوه هو المفعول الأول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائما هو المفعول الثاني، ويستعمل منه المصدر أيضا، نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. ويثبت لها كلها ماذا نقول؟
كلها.
ليش كلها؟
يثبت لها كلها،
ويثبت لها كلها
كلها
ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للمعطيل وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى اعلم فلا يستعمل منهما الا صيغه الامر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها اي يعني وقوله فقلت يعني تقدمت هذه الامثله والا فهبني امرا مالكا هبني اي اعلم مثلا او احسبني او كذا واختصت القلبيه المتصرفه بالتعليق والالغاء قلنا هذه حكم التعليق والالغاء هو الثمره من التقسيم السابق الى المتصرفه وغير المتصرفه اختصت القلبيه المتصرفه بالتعليق والالغاء فلا افعال التحويل فيها الغاء وتعليق ولا الافعال القلبيه غير المتصرفه فيها الغاء فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لما ترك العمل إذن هذا امر مشترك بين الالغاء والتعليق لفظا دون معنى هذا الامر الاول لمانع لا لفقدان المقتضي نحو ظننت لزيد قائم فقولك لزيد قائما لم تعمل فيه ظننت لفظا لاجل المانع لها من ذلك ما هو المانع اللام واللام لها حق الصداره وما له حق الصداره لا يعمل ما قبله فيما بعده ولكنه في موضع نصب ليش في موضع نصب انما قلنا العمل انما سقط لفظا واما محلا فلا يزال واما معنى فلا يزال ما بعد اللام مفعولا في المعنى للفعل القلبي المتصرف واذا كان مفعولا لها في المعنى فيثبت له الاعراب والمحلي فيكونان مرفوعين في موضع نصب بدليل انك لو عطفت عليه لنصبت دليل على ذلك دليل على ان اللي قال ان يقول من اين استفدتم ذلك وان التعليق في كلام العرب مغاير للالغاء لا العرب فقط كانت تبطل العمل الان هذا الابطال العمل تسميه تعليقا تسميه الغاء ما في لا يوجد اشكال من اين استكشفتم ذلك من كلام العرب يقول العرب عندما كانت تعطف على المعمولين في صوره التعليق تاتي بهما منصوبين لولا ان العرب كانت تعتقد بان هذين المفعولين وان كانا مرفوعين الان لكنهما في محل نصب لما صح العطف حينئذ هذا عطف على محل ولو لم يثبت المحل فلا يصح العطف على المحل كما هو بدليل انك لو عطفت عليه لنصبت نحو ظننت لزيد قائما وعمرا منطلقا فهي عامله في لزيد قائما في المعنى دون النظر يعني هذه فهي نتيجه لهذا المثال انه لما وجدنا العرب تعطف وتنصب قلنا لولا ان العرب كانت تعتقد بان المفعولين في صوره التعليق يحرمان من العمل لفظا فقط ولا يحرمان من العمل معنى لما جاز العطف على النصب ما ادري واضح هذه النقطه شوف حتى تقول بان عندما نعطف ننصب نسال انك لماذا تنصب هذا العطف ما هو عطف على اللفظ اما عطف على المحل اما انه عطف على اللفظ فواضح البطلان لماذا من المفروض ان لفظا معطوف عليه مرفوع فلو اردت العطف على اللفظ لاتيت بلفظ المعطوف مرفوعا ايضا فاذا ليس عطفا على اللفظ فما هو اذا عطفا على المحل اذا كان عطفا على المحل انت تقول عطف على ماذا على المحل فلابد للمحل ان يكون ثابتا والمحل هنا ليس ثابتا والمحل هنا لا بد وان يكون ثابتا والا لو لم يكن ثابتا لما صح العطف على المحل وقد اتضح انه لا يصح العطف على اللفظ فماذا يترتب على ذلك انه لا يصح العطف اصلا ولكن العرب كانت تعطف وتنصب فدل ذلك على أنه عطف على المحل وعلى أن المحل ثابت، وهذا يعني أنه في صورة التعليل العمل يزول عن اللفظ فقط لكنه لا يزول عن المعنى والمحل. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى. إذن الإلغاء يشارك التعليل في أي شيء؟ في أنه ترك للعمل، لكن لفظا ومعنى، لا لفظا دون معنى كما كان في التعليل. لماذا؟ لا لمانع، لا لوجود المانع، بل لفقدان المقتضي، لضعف المقتضي. نحن زيد ظننت قائم. نحن إذا نشوف هذان الفرقان أخذناهما من عبارة الكتاب. الفرق الأول ما هو؟ أن التعليق إبطال للعمل لفظا دون معنى، الإلغاء لفظا ومعنى. الفرق الثاني ماذا كان؟
تعليق
أن التعليق سببه وجود المانع، الإلغاء سببه فقدان المقتضي. ضعف في الفرق الثالث، من أين أتينا به؟ الآن بعد قليل في البيت الآتي يتعرض له النص. فليس لظننت عمل في زيد قائما، لا في المعنى ولا في اللفظ. ويثبت للمضارع وما بعده. الآن هذه متصرفة، وأنتم قلتم التعليق والإلغاء إنما يجري أي في الفعل القلب المتصرف. طب يعني الآن لو لم تكن ظن بصيغة الماضي، لو كانت بصيغة المضارع مثلا، هل يثبت لها الإلغاء والتعليق أيضا؟ يقول نعم، جميع ما يثبت للماضي يثبت لغير الماضي في الأفعال المتصرف. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره الذي هو الإلغاء ما ثبت، والنصب ونحو ذلك، ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائما، ولو أعمل لقال أظن لزيدا قائما، وزيد أظن قائما، وأخواته. إذن طبعا في الإلغاء كيف يضعف مقتضي الفعل عن العمل؟ كيف يضعف الفعل عن العمل؟ إما لتأخره وإما لتوسطه. ليش يضعف هنا؟ لأن المفروض في ظن وأخواتها أنها تقع على الجملة كما عرفنا، وحتى تقع على الجملة لابد أن تكون مهيمنة عليه. طبعا هذا ما يذكرونه في التعليم. فعندما تتخلل بينهما فلا يصح عليه أنها مهيمنة عليهما، وكذا عندما تتأخر عنهما فقد تحررا من سلطتها ومن عملها. وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء بل تبقى عاملة. وكذلك أفعال التحويل نحو صيرا
وأخواتها.
شوف هنا في هذه الأبيات وجوز الإلغاء. إذن فحكم الإلغاء حكمه هو الجواز. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ والتزم التعليق، أو والتزم على قراءتين، والتزم التعليق قبل نفيما. فحكم التعليق ما هو؟
وجوب.
ما هو السبب في ذلك؟ قلنا لأن التعليق منشأه وجود المانع، لم يكن هناك مجال لإعماله أصلا، للإعمال في صورة وجود المانع، لأقوائية المانع من عمل الفعل. بينما في صورة الإلغاء لما لم يكن هناك مانع وإنما مجرد تأخر للفعل أو توسط للفعل، فجاز لنا أن نراعي الأصل وجاز لنا أن ننظر إلى ضعف المقتضي. يقول وجوز الإلغاء لا في الابتداء. ونمي ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم الإلغاء ما تقدم. نعم. طب إذا ماذا قلنا؟ كم صورة للإلغاء؟ لدينا صورتان، أن يتأخر عن المعمولين وأن يتوسط بينهما. هل يمكن التعليق الإلغاء مع تقدم الفعل على معمولين؟ يعني علمت زيد قائما، هل هذا جائزا؟ هذا إلغاء. هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ عندهم يقولون هذا ليس بجائز. ماذا تفعل إذن بالأمثلة الواردة عن العرب؟ يقول نتأولها. ليش نتأولها؟ لأننا لا نعرفون يعني في صورة التعليق قبل المانع موجود، صحيح الفعل في أول الجملة، لكن المانع موجود في صورة التأخر والتوسط. هناك ضعف في المقتضي، نشأ من أين؟ نشأ من تأخير الفعل أو توسط. لكن في صورة التقديم، تقديم الفعل على المعمولين، لماذا ضعف الفعل حتى نلغيه؟ لا موجب له. فعلى القواعد لا ينبغي أن نقول بوجود إلغاء في صورة التقديم. وأما الأمثلة الواردة عن العرب فنتأولها. كيف نتأولها؟ نقول المفعول الأول ضمير الشأن محذوفا، والمفعول الثاني هو هذه الجملة الاسمية. مثلا علمت زيد قائما، لو فرض وردت عن العرب كيف نتأولها؟ نقول أصلها علمته زيد قائم، يعني علمت الشأن زيد قائم. فالمفعول الأول هو ضمير الشأن المحذوف، والمفعول الثاني هو الجملة الاسمية المؤلفة من زيد قائم. لما عرفنا سابقا أن ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جملة، فالمفعول الثاني خبر في الأصل، والمفعول الأول مبتدأ في الأصل. فإذا جعلنا المبتدأ من ضمير الشأن فخبره ما هو؟ الجملة التي تقع بعده هي جملة زيد قائم، فزيد قائم مبتدأ وخبر وليس مفعولي علم في هذا المثال. والجملة الاسمية المؤلفة من زيد قائمة واقع في محل نصب مفعول ثاني يعني. إذن يرتكبون التأويل. لماذا يرتكبون التأويل؟ لأن القاعدة لا تساعد على الإلغاء في صورة تقديم الفعل على معمولين. شوف البيت، وجوز الإلغاء. أين نجوزه؟ مطلقا، يعني الفعل مطلقا يجوز فيه أن نلغيه؟ لا في الابتداء، إلا إذا وقع في ابتداء الكلام. يعني جوزه في غير الابتداء، يعني جوزه في صورة التوسط وفي صورة التأخر، أما في صورة تقدمه على المعمولين فهو غير جائز. طب إذا ماذا تفعل بالأمثلة الواردة؟ يقول وانوي ضمير الشأن أو لا أمنع. إذا هذا طبعا هذا التأويل. علمت زيد قائم كيف أولنا؟ قلنا ضمير الشأن هو اسم علم محذوف، وزيد قائم هو مفعول المفعول الثاني لي علم. هناك تأويل آخر، ما هو؟ أن نقول هذا من موارد باب التعليق، ليس من موارد باب الإلغاء. كيف يكون من موارد باب التعليق؟ نقول يوجد لام ابتداء مقدرة بين علم وبين زيد قائم. تقول علمت زيد قائم، زيد قائم مفعولا علم. لماذا لم تعمل فيهما؟ لا لأنها ألغيت عن العمل، بل لوجود المانع. أين المانع؟ لا نجده. يقول المانع موجود، غاية الأمر أنه منوي ومقدر، والأصل علمت لزيد قائما ثم حذفت اللام. إذن لدينا محاولتان لحد الآن، لدينا محاولتان لإصلاح مثال علمت زيد قائم لو ورد عن العرب. المثال الأول أن نقول بأن ثمة محذوفا، وهذا المحذوف هو ضمير الشأن، وضمير الشأن اسم لعلم، وزيد قائم الجملة واقع في محل نصب مفعول ثاني لي. إذن المحاولة الأولى تدعي أنه لا يوجد إلغاء ولا يوجد تعليق، وإنما يوجد عمل. كيف يوجد عمل؟ نقول العمل في اسمها الأول وهو ضمير الشأن المحذوف، وفي اسمها الثاني الذي هو الجملة الاسمية زيد قائم. أما المحاولة الثانية، المحاولة الثانية تعترف بأنه لا يوجد عمل، لكن تقول هذا ليس من باب الإلغاء، بل ترجعه إلى باب التعليق. تقول لم تعمل علم هنا لا لأنها ألغيت بسبب التقدم، بل لوجود المانع، غاية الأمر أن المانع محذوف ومقدر. إذن المحاولة الثانية هي عبارة عن إرجاع الإلغاء المتوهم إلى التعليق. إذن وانوي ضمير الشأن، إذا نوينا ضمير الشأن تكون عاملة حينئذ، أو إنوي لام الابتداء فحينئذ ترجع إلى باب التعليق. طب أين ننوي ضمير الشأن أو لام الابتداء؟ في موهم إلغاء ما تقدم، يعني في أي كلام يريدنا عن العرب ويوهمنا بأن العرب ماذا فعلت؟ ألغت الفعل الذي تقدم على معمولين. إذن هذا حكم الإلغاء، حكم التعليق، والتزم التعليق أو والتزم التعليق. قبل نفي ما وإن ولا يذكر. الآن ماذا قلنا؟ قلنا التعليق واجبا عند وجود المانع. ما هو المانع؟ يعددها لنا المصنف. نفي ما إذا وقع بعد الفعل وقبل المعمولين ما النافية؟ وإن النافية ولا النافية، لأن حروف النفي لها حق الصدارة. ولام الابتداء ولام القسم، والاستفهام كذا لام انحتم، يعني التعليق له انحتم، انحتم وجب بسببه. يقول يجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا. طبعا عدم وقوعها في ابتداء الكلام له صورتان، التوسط والتأخر. كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائما، أو وقعت آخرا نحو زيد قائما ظننت، فظننت في المثال الأول متوسطة، في المثال الثاني متأخر. وإذا نعم إذا توسطت ماذا قلنا؟ الإلغاء جائز. أيهما أفضل؟ قلنا يوجد خلاف في المسألة. وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان، يعني متساويان. وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء، يعني لعل الوجه في ذلك أنها وإن لم تأخذ مكانها الطبيعي الذي هو ابتداء الكلام، لكنها مع ذلك لا زالت متسلطة على جزء من الجملة، فدل ذلك على بقاء قدرتها على العمل، فليست فاقدة للمقتضي حتى نقول بأنها تلغى. وإن تأخرت فالإلغاء أحسن بلا كلام. وأما إن تقدمت فما هو الحكم؟ حكم الإلغاء هو الامتناع حينئذ، امتنع الإلغاء عند البصريين. فلا تقول ظننت زيد قائما، بل يجب الإعمال، تقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب، من لغة العرب، أمثلة ما يوهم إلغاءها متقدمة، ما يوهم إلغاء هذه الأفعال متقدمة، أولى. كيف يؤول؟ إما على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدن مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أين الشاهد؟ ما إخال
لدينا؟
إخال لدينا تنويل، لو نصب لقال تنويلان. طبعا هنا مضافا إلى أنه بالإمكان أن يقال إنه هذا مورد للضرورة، لم ينصب لوجود ضرورة. فالتقدير وما إخال، ما أخال الشأن لدينا منك تنويل، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني. وحينئذ فلا إلغاء، يعني ولا إبطال للعمل أصلا، أو على تقدير لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. أين الشاهد؟ وجدت بمعنى علمت، علمت ملاك الشيمة الأدب. هنا ماذا نقول؟ التقدير وجدت لا ملاك الشيمة الأدب، التقدير إني وجدت أو أني وجدت لملاك الشيمة الأدب. إذن هذا اعتراف بعدم العمل، لكنه إرجاع له إلى التعليق بدل أن يكون من الإلغاء، فهو من باب التعليق وليس من الإلغاء، أو ليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم من البصريين أبو بكر الزيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون على قولهم لا حاجة إلى التأويل الذي يقول بجواز الإلغاء، لماذا يقول بالتأويل هنا؟ فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف وجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم. شوف هذا هو الفرق الثالث الذي ذكرناه. فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، كل مورد يجوز فيه الإلغاء يجوز فيه تركه، يجوز فيه الإعمال. وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم ولهذا قال فالتزم التعليق فيجب التعليق إذا وقع. متى يجب التعليق؟ إذا وجد مانع. ما هو المانع؟ واحد من أمور عدة. إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت ما زيد قائما، أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائما. ومثل له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، هذا المثال يحتاج إلى كلام غدا إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم.